لبيك قلنا فهل ستصدق النذر فهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد فيلق القدس يؤكد الاعتزاز بالمقاومة ويوصي الصهاينة بمغادرة أرض فلسطين والعودة إلى أمريكا وأوروبا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس ودعوة تضامنية للدفاع عن أهالي الشيخ جراح بالقدس. القوات اليمنية تستهدف بالمسيرات قاعدة خالد الجوية وتسيطر على عشرات المواقع بجيزان بالعمق السعودي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أوصى قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قائن الصهاينة بالعودة إلى بيوتهم التي باعوها في أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أثبت بأنه يفكر بتحرير أرضه. وأكد العميد قائن بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي أن إطلاق المقاومة الفلسطينية 3000 صاروخ على الأراضي المحتلة صنعها الفلسطينيون بأنفسهم أرغمت الكيان الصهيوني على التراجع والتوسل بالدول الحليفة للتوسط لدى الفلسطينيين بوقف الحرب، مضيفا أن الفلسطينيين وافقوا على دخول الهدنة بشروطهم وهي علامة لقوة وقدرة المقاومة لديهم. شيع الأهالي بالضفة الغربية شابا فلسطينيا استشهد برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال مسيرة سلمية انطلقت تنديدا بالاستيطان جنوب نابلس. وكانت وحدة الاحتلال قمعت تظاهرة في بلدة بيتا ترفض إقامة بورات استيطانية جديدة على جبل صبيح قرب البلدة. وفي سياق متصل دعا نشطاء مقدسيون ولجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى وقفة تضامنية ضد الحصار المفروض على الحي منذ أسابيع، مؤكدين أن قرار تأجيل إخلاء السكان في سلوان والشيخ جراح لم يكن ليحصل لولا الضغط الجماهيري الواسع والعمل الميداني. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي بطائرتين مسيرتين من طراز قاصف كيتو. وأوضح العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع والطبيعي للشعب اليمني في الرد على العدوان والحصار السعودي. إلى ذلك أعلن الإعلام الحربي اليمني السيطرة الكاملة على أكثر من 40 موقعا عسكريا في محور جيزان بالعمق السعودي، مشيرا إلى إطلاق عملية هجومية واسعة شاركت فيها مختلف الوحدات القتالية وتم خلالها تكبيد قوى العدوان خسائر فادحة. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنه ما لم يتحقق السلام ستستمر عملية القوات اليمنية في العمق السعودي وسيكون الرد أقسى مما هو عليه. وحذر السعودية من الوجع الكبير، مضيفا أنه إذا تحقق فسيصيب السعودية بالشلل التام والإفلاس المادي. واعتبر الحوثي أن الأمريكيين والسعوديين كلهم يتقمصون الدور المسير الذي هو المبعوث الدولي، مشددا على أن السلام لن يتحقق ما لم تكن هناك جدية في إيقاف العدوان وفك الحصار عن اليمن. أكد رئيس العراقي برهم صالح أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي ضروري للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد. وأضاف الرئيس برهم صالح أن إجراء الانتخابات المقبلة مهمة لا تتوقف عند الحكومة فقط، بل تتحمل مسؤوليات أيضا القوى السياسية التي أسهمت في تشكيل الحكومة في ظروف حساسة بالغة التعقيد. كما دعا الرئيس العراقي إلى محاربة المال السياسي ومكافحة الفساد، وقال إنه يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى إصلاحات بنيوية حقيقية ومراجعة سياسية وتعديلات دستورية وقانونية جريئة وحازمة. أفاد مصدر أمني بأن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد قامت بمناورات بالذخيرة الحية مما تسبب بحالة من الرعب بين المدنيين. وقال المصدر إن السفارة الأمريكية في بغداد نفذت اليوم تمرينا حيا بنشقات بالذخيرة من عيار 20 ملم باتجاه مناطق الكرادة داخل وخارج ومقتربات السفارة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم السبت القبض على 12 إرهابيا بعمليتين منفصلتين في مناطق متفرقة من محافظة نينوى شمال العراق. على صعيد آخر، أرعبت السفارة الأمريكية ببغداد المدنيين الآمنين اليوم عندما قامت بمناورات بالذخيرة الحية برشقات عيار 20 ملم وقذائف سيرام باتجاه مناطق الكرادة داخل وخارج ومقتربات السفارة، مما تسبب بحالة من الرعب بين المدنيين. وسقطت مخلفات صاروخية من منظومة سيرام على مستشفى طوارئ الكرامة ضمن منطقة العلاوي الحكومي وسط العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني مطلع أن التمرين بالذخيرة الحية تسبب بحالة من الهلع والذعر بين المدنيين والسكان الآمنين. على صعيد مرتبط، حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون من عمل جهات لم يذكرها، قال إنها تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية، معتبرا عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح كانت خاطئة. وبدلا من أن يرد سعدون على الخاطئين ويطالبهم بعدم الخطأ، قال سعدون يجب على قيادات الحشد في مثل هذه الحالات مقابلة المسؤولين حول ذلك الأمر بدلا مما وصفه بمحاولة لوي الأذرع ويحصل قتال داخل المنظومة الأمنية. بسياق متصل، حذر الخبير الأمني نصير الشماسي من محاولة أمريكية لاستهداف الحشد وجره إلى مرمى الاتهام بعد أن فشل في تهريب المخدرات والأسلحة للإرهابيين عبر الحدود، لذا فهي تحاول إشغال المقاومة العراقية بحرب داخلية تفتعلها لتصيب عصفورين بحجر. بالاتجاه ذاته، طالب عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الورشان باحترام تضحيات قادة الحشد الشعبي الذين ساهموا بتحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية. وقال الورشان إن محافظة نينوى ستبقى تثمن تلك التضحيات العظيمة التي سطرها قادة الحشد، وأهل نينوى يرفضون استهداف تلك المؤسسة التي يعني وجودها المزيد من الاستقرار للمحافظة وعموم المنطقة. وأضاف إن على الحكومة الانتباه للمشاكل التي يعاني منها البلد ومحاولة علاجها بدلا من استهداف الرموز الوطنية التي قارعت الإرهاب ومنهم قائد عمليات الحشد غرب الأنبار قاسم مصلح. لا يختلف العراقيون جميعا على أن التحرش بقادة الحشد خطأ أمني ووطني لا يمكن القبول به، ولكن بعضهم لا ينتقد الخاطئين بل يطالب الحشد بما يعتقده مناسبا لحفظ الأمن. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
جددت دمشق رفضها واستنكارها للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها، معتبرة أنها تشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية أن إعداد تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا تفضح هذه المؤسسة وتعري زيف القيم التي تتشدق بها، مضيفا أنه لقد أصبح واضحا أن هذه الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا. وأخيرا، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام واحد حتى 31 من أيار مايو عام 2022. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد فيلق القدس يؤكد الاعتزاز بالمقاومة ويوصي الصهاينة بمغادرة أرض فلسطين والعودة إلى أمريكا وأوروبا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس ودعوات تضامنية للدفاع عن أهل الشيخ جراح بالقدس. القوات اليمنية تستهدف بالمسيرات قاعدة خالد الجوية وتسيطر على عشرات المواقف جيزان بالعمق السعودي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: حكمة الحشد أطفأت الفطنة. سوف نتوقف وإياكم السمعين الكرام في هذا البرنامج عند عملية اختطاف قائد من قادة الحشد الشعبي في العراق، ومن يراها إنها خطة أمريكية لمعاقبة الحشد على مواقفه. فكيف أنتم قرأتم هذه الحادثة؟ ندعوكم للتواصل معنا مستمعين الكرام في هذا البرنامج عبر آرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017163، الرقم الثاني 22017168، والرقم الثالث 22017838. وأيضا ندعوكم للتواصل معنا مستمعين الكرام بآرائكم عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي: 00989383874050.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. كان من الممكن لفتنة الأربعاء حين تم اختطاف القائد الحشدي قاسم مصلح بطريقة غير قانونية أن تنزلق العاصمة العراقية بغداد ليتون حرب خطيرة، وكان من المخطط له والمتوقع أن تنجح فتنة المحور الأمريكي من دلاع معركة بين الحشد والقوات الأمنية العراقية لولا حكمة وشجاعة قادة الحشد الذين تصرفوا بحكمة وشجاعة عالية، حكمة فوتت على أعداء العراق نجاح فتنتهم في اندلاع معركة بين الحشد والقوات التي اعتقلت أحد أبرز قيادات الحشد، وشجاعة أوقفت المتآمرين وهددتهم بالويل والثبور إن استمروا بتحدي الحشد. وكان لدخول قادة الطيف السياسي العراقي وقادة الحشد في التخفيف من حدة اندفاع الأحداث دور كبير في إيقاف التداعي الأمني الذي حدث حين طوق الحشديون أماكن عديدة داخل المنطقة الخضراء وطالبوا بمعاقبة الذين اعتقلوا مصلح. وبين من رأى أن الحادثة مدبرة بضغوط أمريكية وتواطؤ لبعض المستشاري في الحكومة، عبر آخرون من قلقهم من هذه الخطوات تريد جر العراق للفوضى التي ينتج عنها إلغاء الانتخابات المرتقبة أو تأجيلها لإبقاء الحكومة أو تشكيل حكومة طوارئة تنفذ جريمة لمواجهة الحشد بالقوات الأمنية. كثير من القوى السياسية الوطنية أكدت أن الحشد هو الدولة وهو الذي حمى الدولة حين هارب الآخرون في المواجهة، وهو الذي قدم الدماء لحفظ هيبة الدولة، ولذا فإن اتهامه بهدم هيبة الدولة كذبة لا أساس له من الصحة. كما أن عدم رعاية الأصول القانونية والدستورية في عملية الاعتقال وعدم مرورها بالسياقات الرسمية والأصولية جعل فتنة الذين خططوا وحاولوا لإضعاف حبكة وأقل قوة ما سهل إحباطها وإفشال أهدافها. هذه هي المحاولة الثالثة لاستفزاز الحشد واعتقال منتسبين ومسؤولين، جميعها فشلت لأن رد فعل الحشد كان منضبطا وقويا في نفس الوقت، وتجاوز لصغار المنفذين وتحدى كبارهم لطبيعة المحاولات التي خطط فيها البعض لتوريط الحشد بمعركة مع الأجهزة الأمنية لا يريدها ولا يعتبرها معركته. انتهت بانتصار الحشد دون معركة وفوزه دون خروج عن الوضع السلمي والحوار البناء الذي عرفه الجميع عن الحشد. ووسائل التواصل المرتبطة بالمحور الصهيوني الأمريكي حاولت تصوير إطلاق سراح مصلح وتصحيح الخطأ وكأنه سقوط لهيبة الدولة، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الحشد الشعبي بالميليشيات والبلطجية، مطالبا الحكومة بمحاسبتها وضربها. في تنسيق إعلامي كشف أن هنالك مخطط لهذه العملية أفشلته حكمة القيادات العراقية السياسية والحشدية. طويت صفحة من صفحات الفتنة التي يسعى لها المحور الصهيوني الوهابي بوعي وشجاعة وحكمة للحشديين وكذلك أمة الحشد، وأوصلت رسالة واضحة أن العيون مفتحة واليد على الزناد والفوهة مصوبة لمن يتحرش بالحشد. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا عراق الرافدين، حكمة الحشد أطفأت الفتنة، محورنا في هذا اللقاء. وننتقل في هذه اللحظات إلى بغداد، ومراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد يحدثنا في هذه اللحظات ليقدم لنا تقريرا عما جرى يوم الأربعاء في عملية اغتيال القائد في الحشد الشعبي الأستاذ قاسم مصلح، وما جرى من غضب في الشارع العراقي إزاء هذه العملية. تفضل الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياة الله خير وحياة مستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
بالحقيقة المحاولة التي جرت لاختطاف القائد قاسم مصلح اتفق الجميع على خطأها حتى أعلى مستويات الدولة العراقية. يعني اليوم وزير الدفاع العراقي يقول كانت عملية خاطئة، ولكن في نفس الوقت الكثير من الذين ينتقدون أداء العملية واعتقال قيادة كبير في الحشد الشعبي بطريقة غير لائقة وبطريقة يعني لا تنم عن احترام للمؤسسة الأمنية التي ينتسب لها هذا القيادي، لكنهم يطالبون الحشد بعدم الرد ويطالبون الحشد أو صبر على أخطاء الحكومة.
مع شديد الأسف مستمعينا الكرام، لا يمكن فهم كلام الأستاذ الزميل محمد سعيد، كان معنا من بغداد، أتمنى أن يعود إلينا عبر إعادة الاتصال به حتى إن شاء الله يطلعنا عما جرى وحقيقة الأمور في العراق بعد اغتيال قائد في الحشد الشعبي الأستاذ قاسم مصلح. إن شاء الله يعود إلينا في هذه اللحظات، حيث رأينا تكرر أو تكرر تراجع الأجهزة التي اعتقلت من قيادات الحشد في حادثة الدورة والبصرة والأخيرة للقائد الحشدي الأستاذ قاسم مصلح، وما يكشف هذا السلوك في حقيقته وهذا التكرار بارتكاب خطأ والتراجع عنه. كان هناك انقسام سياسي بشأن الحادث، حيث أصدر البعض مواقفا تدعم الحكومة، فيما ذهبت أكثرية القوى السياسية والفصائل الجهادية إلى تجاوز الحكومة السياقات القانونية والدستورية. نتوقف عند هذا الانقسام ونرى حقيقة أسبابه، وبيان الرئاسات الأربعة الذين تحدثوا بطريقة لهذه العملية لا هي لا ولا نعم حول الحادثة، هل يخشى عليه أو حقيقة هذا الغضب الأمريكي الذي ربما يحصل من هذا الإطار فيما يخص بالمسؤولين العراقيين أم لا، أم صولة الحشد؟ كيف يمكن مشاهدة لون الأفق السياسي في العراق؟ وهل سيبقى المتحرشون بالحشد قادرون على إثارة المشاكل؟ الزميل محمد سعيد نحن معك، ولشديد الأسف يعني كان الصوت متقطع، إذا ممكن من البداية نستمع إلى تقريركم.
إن شاء الله تعالى. نعم. الحقيقة عملية اعتقال المجاهد قاسم مصلح كانت خطأ فنيا وخطأ قانونيا بنفس الوقت وخطأ سياسيا بالبعد الثالث. قاسم مصلح قيادي في الحشد الشعبي. نعم. من الناحية الفنية يجب أن يكون هنالك إعادة إلى دائرته ووحدته في حالة وجود مشكلة أو في حالة وجود طلب باعتقاله. البعد الثاني من الناحية الإجرائية لا يمكن يعني قطع طريق مسؤول يسير في الدولة العراقية يقطع الطريق عليه ويحتجز وينقل إلى مكان آخر. من الناحية السياسية الحشد الشعبي قوة رسمية مدعومة من جماهير الشعب العراقي ومجموعة من القوى الوطنية والسياسية الكبيرة التي تعتقد أن الحشد هو الذي حفظ هيبة الدولة هو الذي حمى الدولة، فليس صحيحا مواجهة الحشد بهذه الطريقة الاستفزازية التي تثير. لذلك كان رد الحشد ورد شباب الحشد في التواجد في المنطقة الخضراء وتهديد الحكومة بمداهمة مقراتها إذا لم تطلق صلاح الحاج قاسم، هذا من الناحية الرسمية، وليس قوات رسمية، هي أمة حشد، جمهور يعني مجاهدين شباب في كربلاء مظاهرة خرجت في بين العتبتين بين العتبة الحسينية والعباسية طالبت بإطلاق سراح الحاج قاسم مصلح لدوره الكبير في حفظ كربلاء. فبالنتيجة اليوم حتى مسؤولين رسميين كبار في الدولة العراقية
نعم
اعترفوا أن العملية خاطئة. يعني مسؤول على مستوى وزير الدفاع يقول عملية اعتقال الحاج قاسم مصلح عملية خاطئة، ولكنه بنفس الوقت طالب الحشد بأن لا يرد على مثل هكذا عمليات لكي لا تنفذ الفتنة الأمريكية التي تريد استدراج فصائل الحشد والقوى الأمنية إلى معركة داخلية بينهم. في الحقيقة يوجد وعي، يوجد انتباه، الناس هنا منتبهون، فصائل الجهاد وقوى الحشد الشعبي منتبهة إلى أن هنالك محاولات أمريكية لتوريط بعض الأجهزة الأمنية بممحكات داخلية، ولكن هذا الوعي وهذا الانتباه لم يجعلهم غافلين عن الدفاع عن رجالهم وحمايتهم وتهديد الحكومة في حالة وجود خطأ بمواجهة هؤلاء الشخصيات. كان رد الفعل سريع واضطرت الحكومة إلى إحالة الحاج قاسم مصلح إلى الحشد وإلى هيئة الحشد وإلى الجوانب الفنية المتعلقة بالحشد، فتقريبا انتهت الأزمة بهذا الشكل. ولكن للأسف من المحتمل دائما أن تتكرر مثل هكذا انتهاكات ضد قادة الحشد، لأن السفارة الأمريكية ناشطة ولها تأثيرات ولها قدرات في بعض الأجهزة هنا وهناك، وربما تستفيد منها في إيجاد مثل هذه المشاكل. أنا أعتقد أن عيون الشباب مفتحة وأيديهم على الزناد، لن يسمحوا لمثل هكذا مؤامرات أن تمر، وهذا ما يعني يبدو من ثلاثة محاولات تكررت، واحدة في البعيفة في جنوب بغداد، وواحدة في البصرة قبل أيام، والثالثة في بغداد هنا فيما يخص الحاج قاسم مصلح. شباب قمة الحشد حاضرون وردوا بفعل سريع وأجبر الحكومة على العودة إلى الإجراءات القانونية والطرق الأصولية في اتهام أي شخصية بأي أمر معين.
نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله وشكرا، أهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ مصطفى، السلام عليكم مستمعي إذاعة طهران الكرماء. الفتن الأمريكية لا تنحصر في هذا الموضوع، ولكن الفتن الأمريكية والصهيونية تريد أن تعم العالم، ولكن في العقول التي لها حنكة ولها حكمة أطفأت تلك الفتنة. اليوم نلاحظ الموضوع الحشد الشعب المقدس مع القوات الأمنية، لولا الجهود الخير ولولا العقل المنفتح لله سبحانه وتعالى لأصبحت فتنة بين القوات الأمنية وبين الحشد الشعبي، ولكن في حنكتهم أطفأوا تلك الفتنة، لأن هي استمرارية خلق المشاكل في داخل النسيج الواحد داخل المجتمع العراقي. لا فرق بين قوات أمنية ولا فرق بين الحشد الشعبي. الحشد الشعبي المقدس هو جزء من المنظومة الأمنية، ولكن أرادوا أن يدخلوا في مدخل يشعلوا نار الفتنة بين الأطراف التي حاربت داعش. الحشد معروف لكل العالم بأنه قوة ردت الدواعش، صدت لكل ما يخطط له أمريكا عن طريق زج الدواعش في المناطق الغربية حتى يسقط النظام السياسي، حتى يسقط النظام المجتمع العراقي. فهذه الفتنة إن شاء الله لا تكون، لأن النسيج العراقي والمجتمع العراقي والقوات الأمنية وجيش العراق والحشد الشعب المقدس عرفوا تلك المؤامرات، عرفوا تلك الفتن. فيجب علينا أن ننتبه ماذا تريد أمريكا، يجب علينا أن ننتبه ماذا يريدوا. يريدوا أن يصنعوا فتن حتى يسيطروا على أمور هم أتوا لتلك الأمور، ولكن انتبهت القيادات الحشد الشعبي انتبهت لكل حركة يتحرك بها الأمريكان، هم يفهموا ماذا يريد. فأنا أعتبي على بعض المسؤولين في الحكومة العراقية أن ينتبهوا لتلك التحركات، لا يغشموا أنفسهم ويعملوا أمور ترضي الأمريكان وينسون شعبهم وينسون ماذا ضحى الحشد الشعبي بقياداته بإناسه بأبطاله، أعطى الشهداء الكثير حتى أوقف الزحف الداعشي لا سامح الله عندما أراد أن يسقط النظام السياسي، عندما أرادوا أن يجعلوا من بغداد مكان متهالك، أرادوا أن يسفك الدماء في كل أصناف الشعب العراقي، ولكن نسأل من الله أن تنطفئ تلك الفتنة، وإن شاء الله هي انطفأت بالجهود الخيرة وبالعقول النيرة وبالإيمان الحقيقي للحشد الشعبي. نسأل من الله أن يحفظ قياداته ولشهداء الجنان، لأنهم خلدوا التاريخ بإمامهم الطاهرة، ونسأل من الله أن يحفظ الجميع والأمة الإسلامية ويحفظ عراقنا ويحفظ الجمهورية الإسلامية التي ساندت الشعب العراقي بكل ما تملك من إرادة أسلحة، من إرادة أشخاص ضحوا الكثير في سبيل هذا الشعب العراقي، ونسأل من الله أن يحفظ الجميع، وشكرا جزيلا لكم.
شكرا. نعم، شكرا جزيلا لعبد الحسين التريخي المستمع الفاضل الذي استمعنا لصوته ومشاركته في هذه اللحظات. مستمعين الكرام من العراق، بارك الله بك أخي عبد الحسين. وتوقف مع مساهمات تطبيق الواتساب التي وصلتني منكم أحبائي الكرام. أبو عمار البهبهاني من قوم المقدسة بعث إلينا بهذه الرسالة الذي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. الأمل كل بالحشد والأسسو، هو مو غير الوطن أنقذو. تشهد الموصل بيوم الحررو، دمهم الغالي لعقيدتهم فدوى، ذول عدهم دينهم ما فارقو، المهدي وياهم ساندهم الليقو، والمدد رباني يا ما شاهدو، يا علي هتفون عد ما شايعو، والأمريكي يخاف منهم ما حاربو، واليهود العدو إلهم ما نسو، طاعة للمرجع بفتوى أيدو، والنصر حتما بعزة حققو. حشداوي ونهجي حسيناوي، يا فخر الدين الحشداوي، سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني بهذه الأبيات عبر عن رأيه ومشاركته في لقائنا. إن شاء الله أعود إلى المساهمات التي تم إرسالها من قبلكم في هذا اللقاء، لكن ضم إلينا في هذه اللحظات دكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله. سيدي الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. سيدي الكريم، بين من يقرأ عملية اختطاف المجاهد الحشدي قاسم مصلح وأحد أبنائه واثنين من مرافقيه خطأ أمني أو فني، ومن يراها خطة أمريكية لمعاقبة الحشد على مواقفه، كيف قرأتم الحادثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد حادثة خطف واختطاف، يعني وأنا أؤكد على هذا المفردة، لأن العملية عملية اختطاف، يعني بموجب القوانين العراقية أنه لا يمكن لقوة أجنبية أن تحتقر مواطن عراقي، هذه عملية خطف. نعم، يعني بالتأكيد أن مواقف الحشد الشعبي المجاهد وبالخصوص الحاج قاسم مصلح، أنا أعتقد هذه هي كانت وهو جزء من موقف الحشد الرسمي الذي يقف بالضد من التدخلات الأمريكية، ويقف بالضد من أي عملية لنقل الدواعش أو نقل عوائلهم أو لمرور الدواعش أو تحت حماية الجانب الأمريكي. أنا أعتقد هي أشبه بمحاولة لمعاقبة الحشد الشعبي والتطاول على قيادات الحشد الشعبي، هذه القيادات التي قدمت ما قدمت من أجل العراق، من أجل تحرير العراق من كل عصابات داعش المجرمة. لذلك أنه هذه الحادثة حادثة اختطاف، حادثة مريبة جدا في ظل صمت حكومي يفترض الحكومة أن لا تكون جزء من اللعبة الأمريكية. الحكومة التي بموجب قوانينها وبموجب قانون مجلس النواب العراقي الذي صوت على أن الحشد مؤسسة عسكرية عراقية تعمل وفق القيادة العامة للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. يعني يفترض انه هذا القائد يحمي القادة ويحمي عناصر الحشد وابناء الحشد الذي قدموا ما قدموا. لذلك انا اعتقد انه هذه هي محاولة لمعاقبة الحشد الشعبي، وقد تكون اذا كانت هناك لم تكن هناك ردة فعل، قد تكون هناك عمليات خطف اخرى لقيادات الحشد الشعبي، طبعا بموافقة الجانب الامريكي المحتل وبعض الشخصيات وبعض مستشاري الكاظم للأسف الشديد الذين هم الذين روجوا لهذه وبثوا حجج وذرائع حتى تكون هذه العملية الاختطاف.
دكتور، يعني كان هنالك انقسام سياسي بشأن الحادث، حيث أصدر البعض مواقف تدعم الحكومة، فيما ذهبت أكثرية القوى السياسية والفصائل الجهادية إلى تجاوز الحكومة السياقات القانونية والدستورية، كيف تعلل هذا الانقسام؟
يا عزيزي، أنه الحشد هو جزء من الحكومة، الحشد يتقاضى رواتبهم ومخصصاتهم وأجورهم من الحكومة ويتلقون أوامرهم من الحكومة. لا يمكن لهذا الكلام أن يوجد كلام أنه يشير أن الحشد خارج نطاق الحكومة. يعني هناك من يحاول أن يبعد الحشد عن القيادة العامة قوات المسلحة وعن مؤسسات العسكرية العراقية وعن الحكومة، وكأنه جهة ميليشياوية خارج عن الدولة، خارج عن القوانين وما شابه ذلك. هذا للأسف كلام خطير جدا لا يمكن السكوت عنه. الحشد يعتبر مؤسسة رسمية عراقية، الذين كانوا الآن يقفون بالضد أو يقفون مع الحكومة في عملية خطف المجاهد قاسم مصلح، أنا أعتقد هؤلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم، لأن الحشد جزء من المؤسسة العسكرية العراقية الذي يقودها رئيس الوزراء. فكيف الحكومة أن تطعن بمؤسساتها؟ هذا جانب. جانب البعض الآخر هم لديهم عقدة من الحشد، يعني هو يناغم الجانب الأمريكي.
نعم.
يناغم الجانب الأمريكي ويعطي مصوغات لإلحاق الضرر أو خلينا نسميها مثل ما يسمون معاقبة الحشد أو محاولة إنه تشويه صورة الحشد وفق هذه العمليات الخطب أو الاحتقال أو ما شابه ذلك.
نعم. طيب، بيان الرئاسات الأربعة يعني تحدث بطريقة للعملية لا هي لا ولا هي نعم، يعني حول الحادثة، هل يخشى يعني غضب أمريكا أم صولة الحشد؟ يعني ما تحليلكم في هذا الإطار؟
يعني بالتأكيد هو الرئاسات للأسف الشديد تتناغم مع المشروع الأمريكي. أنا اليوم ما مطلوب من الرئاسات الحياد بقدر ما أنت مطلوب من الرئاسات الثلاثة أن تقف مع المؤسسات العسكرية العراقية التي قدمت وما قدمت إلى تحرير العراق وقدمت آلاف الشهداء والمضحين. للأسف شديد بيانات خجولة ولا تتقي إلى جانب الواقع وتحاول أن تناغب الجانب الأمريكي. الحشد مؤسسة عسكرية، وهذه البيانات للأسف شديد هي خجولة جدا، ولا يمكن أنه رئاسة الوزراء أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس النواب العراقي أو رئاسة الجمهورية للأسف شديد تعبر عن مدى الإفلاس الذي يعاني هؤلاء الذين يدعمون الوجود الأمريكي والذين يدعمون أي محاولة لإلحاق الضرر بالمؤسسة العسكرية.
نعم.
خاصة بعد تامي قدرة الحشد في التصدي لمشاريع الاستعمارية ومشاريع الأمريكية ودعم الحشد للقضية الفلسطينية اللي كان آخر ربما هذه هو وفاقة المقاومة أيضا التي تدعم وتقف مع القضية الفلسطينية بكل ما قوة وبكل اقتدار.
نعم.
وهذا ما تجلى في سيف القدس الذي انتصرت فيه غزة على الجانب الإسرائيلي.
طيب، في سؤالي الأخير دكتور، كيف ترى لون الأفق؟ هل سيبقى المتحرشون بالحشد قادرون على إثارة المشاكل؟
يعني هذا يتوقف على عدة عوامل. إذا أن الحكومة لم تستوعب الدرس الكبير من هذا فعليها أن تراجع حساباتها. اثنين، أنه ردة فعل اليوم الشارع العراقي، خلينا نقول انه جمهور المقاومه ومحور المقاومه ومحور الحشيد والاصلاء الذين يحملون في نفسيتهم الوفاء لتضحيات الحشد طهرت الارض من داعش، انا اعتقد هذا هو عامل نجاح للحشد الشعبي. لذلك الكل متمسك بالحشد الشعبي ومتمسك بفصائل المقاومه التي كان لها دور كبير في التصدي للمشروع الامريكي. المشكله هنا انه الحكومه عليها ان تعيد حساباتها تجاه مؤسساتها
الرسمية. نعم، شكرا جزيلا للدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي، توقف معنا في هذه الدقائق. حياكم الله سيدي الكريم. ألف تحية لكم من جديد مستمعين الكرام، ولطيب متابعتكم أتوقف مع تطبيق الواتساب ومساهماتكم وما تبقى منها. طبعا الأخت معالي من البحرين تقول صعب الوثوق بالدولة العراقية لأنها أيضا تحارب الحشد الشعبي من ضمن محور المقاومة، ولكنها تتبع أوامر أمريكية، أجندات أمريكية، الكاظم لا يمثل الشعب ولا إرادة المقاومين. مع شديد الأسف في هذه الحالة رأيناه ويمثل العملاء الخونة بوسيلة أخرى، فإنه سيقدم على قتل الحشد الشعبي أو سيقدم على قتل الشعب المناظم المناضل بأساليب مختلفة وفتن مختلفة يحتاج إلى رقابة وإشراف. شكرا أم علي وعلى هذه الرسائل. الأخت فاطمة من البصرة أيضا تساهمنا برسالة. انتقل إلى اتصال مباشر للأخ فاضل المالكي المستمع الكريم الذي يلتحق بنا مباشرة. السلام عليكم أخي فاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا عزيزي، تفضل فاضل من العراق. أهلا بك.
حقيقة أنه الحشد دائما أنه بعد سقوط الموصل والأحداث اللي صارت أنه دائما هو اللي صار في حماية العراق حقيقة. بس للأسف بعض الناس أنه تريد تسوي مثلا بلدلة
أنه
الجهة الأمينة تخون الأمين، هي هاي المشكلة. نعم الأمين الشخص اللي عدة تجيزة قاريدة يعني الشخص اللي عدة في هاي المشكلة. فالحشد الحمد لله بسرعة دائما ما كان تنظم العراقيين كده، بس احنا ما يعني ما نقول ما أخذ هاي المشكلة يا الرسول وفي الحرب وأكو منافقين، احنا ما نريد نقول كده
طيب.
انه هاي الفتنة ان شاء الله تفضل محمد.
طيب يعني. إن شاء الله. شكرا يا فاضل المالكي من العراق على تواصلك معنا، واعتذر لرداءة الصوت. كما أشكر من جديد الأخت فاطمة من العراق، وانتقل لأبو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لقد تجلت حكمة الحشد الشعبي العراقي عندما احتوت الفتنة الناتجة عن احتجاز أحد قادة الحشد الشعبي وبإعازة من السفارة الأمريكية في بغداد ودون أي مبرر، حيث فوت قادة الحشد الشعبي هذه الفرصة، فرصة إيجاد فتنة داخلية افتعلها وخطط لها الأمريكي عبر السفارة الأمريكية. هذه السفارة التي تثير المشاكل والفتن في أوساط الشعب العراقي الواحد. لبرنامج عراق الرافدين كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا، وألف تحية لكافة الأحبة مستمعين الكرام الذين استمعوا إلى هذا اللقاء. وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى في أمان الله.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معا أصفى من من المال كل من هوا.
يوم الأمل طير والحب سما
كنا نعيش اليوم بيومه، والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمره، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سرى والحب سرى
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظلي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا المستمعين الأكارم في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل النهوض به عبر اعتماد محور التنمية كونوا معنا أيها الأحبة مستمعينا الكرام تعتبر الأسواق الباكستانية من الأسواق المكملة لإيران ففضلاً عن أن هناك العديد من البضائع تصدر إلى هذا البلد يتم في المقابل تصدير بعض السلع الأساسية وخاصة المحاصيل الزراعية والمنتجات المستخرجة من المناجم وتعد باكستان في هذا المجال من جملة البلدان المؤمنة للنقص في اللحوم والرز في إيران ويعد النمو الاقتصادي للبلدان المجاورة ميزة مهمة لإيران ففي ظل الضغوط القصوى التي تمارسها أمريكا من خلال تنفيذ العقوبات من جانبها على إيران فإن بإمكان هذه البلدان أن تتحول بالإضافة إلى التبادل التجاري والاقتصادي المتداول بينها وبين إيران إلى سوق استراتيجية لتصدير البضائع والخدمات الإيرانية وعلى سبيل المثال فإن باكستان يمكنها أن تؤدي دوراً باعتبارها قاعدة لإعادة تصدير البضائع الإيرانية إلى الأسواق خارج نطاق المنطقة نظراً إلى مجاورتها لإيران وتمتعها بالمناطق الاقتصادية الخاصة. ويعتبر تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التخصصية بين البلدين والتعاون والاستثمار في مجال الإنتاج المشترك وتوسيع الأسواق الحدودية من بين الحلول التي من شأنها أن تزيد من حجم التبادل التجاري بين إيران وباكستان. وتمتد الحدود المشتركة بين إيران وباكستان لأكثر من 900 كيلومتر، وقد وقع هذان البلدان في منطقة جيوسياسية فريدة من نوعها. ويعد وقوع مينائي تشابهار وجافاتير على مسافة لا تتجاوز 140 كيلومترا عن بعضهما البعض ضمن أراضي البلدين إيران وباكستان، ومن الخصوصيات الجيوسياسية لهما. ومن المقرر أن يؤدي الميناءان جافاتير وتشابهار من خلال استثمارات المتنافسين الاقتصاديين الصين والهند دورا مهما في نقل البضائع التجارية للبلدين إلى منطقة آسيا الوسطى وأوروبا. وقد أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل عام 2019 في معرض إشارته إلى أن وزير الشؤون البحرية لباكستان نفسه قد شارك في مراسم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء تشابهار الإيراني، إن تشابهار وجافاتير هما في الحقيقة توأمان يعملان باعتبارهما مكملين لبعضهما البعض في مجال تنمية التجارة والمواصلات. تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان. مستمعينا الأحبة، ومن مجالات التعاون الأخرى بين إيران وباكستان نقل الغاز من إيران إلى باكستان، حيث إن من شأنه أن يزيد من مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ويمكن لإيران باعتبارها بلداً مقتدراً في مجال إنتاج الكهرباء أن تساعد باكستان في تأمين الكهرباء والغاز من خلال تصدير الخدمات التقنية الهندسية. ويعد تنفيذ خط أنابيب السلام من المشاريع الاستراتيجية بين إيران وباكستان، وقد نفذت إيران حتى تعهداتها لتنفيذ هذا المشروع الاستثماري بأكثر من 2 مليار دولار. ولم يتبقى من هذا المشروع في إيران سوى 180 كيلومترا، وإذ ما خطت باكستان خطوة إيجابية فسوف تكمل وبسرعة القدر المتبقي منه. ومن شأن إكمال هذا المشروع أن يغير وجه باكستان الاقتصادي، وتتمتع إيران وباكستان بطاقات شبابية ضخمة ويعتبران من البلدان الشابة. وبدخول الغاز الإيراني والمواد الخام إلى باكستان تتوفر إمكانية إيجاد عدة مجالات عمل بإمكانها أن تخلق المزيد من فرص العمل في باكستان، كما أن مشكلة الطاقة الكهربائية في باكستان سوف تحل إلى حد كبير عن طريق الغاز وتأمين الطاقة. وقد اتفق المسؤولون الرفيعو المستوى من البلدين في اللجنة الاقتصادية 20 المشتركة على زيادة حجم العلاقات التجارية الثنائية إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار. وفي حالة تحقق ذلك فإن مستوى الرفاهية وتوفير فرص العمل لسكان المحافظات الحدودية للبلدين سوف لا يرتفع وحسب، وإنما سوف يسهم في تطوير المنطقة وتوفير الأمن لها. كما يمكن تعزيز الاتفاقات التجارية والاقتصادية والاتحادات الاقتصادية المتعددة الأطراف على مستوى المنطقة. وفضلا عن ذلك، ونظرا إلى تاريخ التعاون بين إيران وباكستان وتركيا باعتبارها البلدان الثلاثة المؤسسة لمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي لهذه البلدان الثلاثة، يمكن التحرك باتجاه توسيع علاقات التعاون بين بلدان المنطقة أكثر من ذي قبل، وبإمكان إيران في هذا المجال وباعتبارها تقع على طرق رخيصة ومأمونة لتحويل البضائع الترانزيت، أن تسهل من انتقال البضائع الباكستانية إلى تركيا والبلدان الأوروبية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لكم على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل تنميته كما ونوعا عبر اعتماد محور التنمية. في أمان الله.
Oh, I'm